هذا السؤال لك محمد، ما هو المعضل؟ ما تعريف المعضل؟ هذه المرة أخرى الذي إيش؟ من يزيد وضح أحسن من هذا التعريف عندك؟ هو الذي سقط من أثناء إسنادي راويان فأكثر على التوالي، هذا هو المعضل. فما الفرق بينه وبين المنقطع عندك؟ راوي فقط، والمعضل راويان فأكثر. ايش بقي ايضا من الفروق؟ ايش اللي على التوالي؟ ما هو الذي على التوالي؟ ما هو الذي في الصلاة على التوالي؟ المعضل والمنقطع ليس على التوالي. بقي شيء؟ المعضل اشد ضعفا من المنقطع. طيب، تعبير الأئمة بأن المعضل هو ما سقط من أسناده راويان فأكثر على التوالي، هل هذا على الإطلاق عند عبد الحكيم؟ عبد الغني عندك؟ أيوة، إنما هذا هو الأصل، وإلا فإنهم قد يطلقون الإعضال على ما لم يكن فيه صرف، على ما لم يكن فيه صرف. ما هو الحديث المدلس لعبد الحكيم؟ موجود أو لا؟ طيب عندك الحديث المدلس لكي يصير ظاهره حسنا. طيب التدليس، التدليس عندك؟ التدليس هل هو في المتن أم في الإسناد يكون؟ ما ينقسم إلى قسمين؟ لا، أقصد ما ينقسم إلى قسمين، في الإسناد وفي المتن. في الإسناد، في الإسناد فقط. طيب ما هو تعريف التدليس عندك الأخير؟ التدليس انقسم إلى قسمين، تدليس وتدليس شيوخ. ما هو تعريف تدليس الإسناد؟ تعريف الذي في الكتاب الذي ذكرناه بالأمس، النص عندك يا صالح. هكذا التعريف الكتاب، ما عندك؟ ما راجعتم عندك علي؟ ما لم بس هذا الباقي عند المتأخر، آخر واحد أمس قرفنا ندوك في هذا التعريف، قلنا ما يجب يكون واضح فيفهم بدون إشكال. من الذي ما سألنا عندك؟ الذي عن يمينك. من يأتي بالتعريف على وجهه عندك؟ ثالث التعريف من أول. عند المتأخر أنت. أيوة، ما لم يسمعه منه كعن وقال. أحسنت، هذا هو التعريف الصواب. غاية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه بصيغة تقول السماع، كعن وقال. السؤال الذي بعد عندك يا حمزة، المدلس هل اشترط أن يكون سمع من شيخه؟ ما تدري أو ما يشترط؟ طيب عند من؟ لا يشترط، ولهذا قال رواية الراوي عمن سمع منه. ايش معنى سمع منه؟ هل سمع منه كل الاحاديث؟ وانما سمع منه بعض الاحاديث. ما لم يسمعه منه، اي الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، موهما انه سمعه منه. لماذا كان موهما يا مدين؟ كيف حصل الايهام؟ من اين اتى الايهام موهما انه سمعه منه؟ من اين جاء الايهام؟ لأنه سمع منه في الجملة، ولأنه أتى بصيغة تقتضي السماع وعدم السماع. إذا حصل إيهام من هذين الوجهين، بصيغة تقتضي السماع أي وعدم السماع، كعن وقال وذكر وهكذا وما كان من بابه. طيب تدريس الإسناد يدخل فيه أنواع، ما هي عندك؟ الأول يكفيك يكفيك. عند الاخ صاحب عنده تدريس التسوية لا تنظر في الكتب. الذي ينظر في الكتاب هذا معناه انه مهمل المراجعة. عندك تدليس السكوت والذي خلفك انا ماذا تدليس القطر. اذا هذه كلها الانواع تدخل في تدليس الاسناد تدخل في تدليس الاسناد. من يذكر لنا مثال في تدريس الاسناد؟ اللذين من بعد ابي بكر وعمر ايش فيه؟ ربعي بن حراش لم يسمع من حذيفه. لم يسمعه هكذا اقول لم يسمعه من حذيفه معناه انه سمع منه احاديث اخرى لكن هذا لم يسمعه لهذا قال عن حذيفه ما قال حدثنا حذيفه. طيب طيب ابيات الناظم ايش الكلمه التي قلنا منتقده في الابيات عندك يا عبد الغني؟ بيضاني لا ينعرف قالوا الصواب ان يقول ايش الصواب لا يتصف لان لا ينعرف ليست عربيه قاله الاجهوري في حواشي شرح الزرقاني. طيب القسم الاول من التدريس تقدم وهو تدريس الاسناد
لا يتصف بدل قولي لا نعرف لا يتصف.
القسم الثاني من التدريس تدليس الشيوخ وتدريس الشيوخ ليس فيه اسقاط. اي سمعت تدليس الشيوخ ليس فيه اسقاط وانما الاسقاط في ايش؟ في تدريس الاسناد. تدريس الاسناد هو الذي يشترط ان يسقط فيه الراوي اما تدريس الشيوخ فليس فيه اسقاط فلهذا يكون تعريفه هو رواية الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه. انظر يروي عن شيخ سمع منه الحديث فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به ولا كي لا يعرف ولا يفتدى اليه. هذا يسمى تدريس الشيوخ يروي عن شيخ وقد سمع منه الحديث هو سمع منه ليس كتدريس الاسناد انه يروي عنه ما لم يسمع لا يروي عنه حديثا سمعه منه. طيب ايش الاشكال ايش التدريس؟ ياتي الى هذا الشيخ الذي روى عنه يكون مثلا مشهورا عند المحدثين بالكنيه طيب فياتي هذا التلميذ فيذكره بالاسم لماذا؟ كي لا يعرف ولا يهتدى اليه. لماذا يصنع المدلسون تدريس الشيوخ هذا الفعل؟ انه ياتي الى شيخه فيذكره بشيء لا يعرف به. لماذا يذكرون هذا؟ قال بعضهم يفعل ذلك لأن شيخه صغير فإذا سماه كأنه يستحي كيف يكون شيخه أصغر منه وهذا خطأ هذا خطأ ولو كان أصغر منه. وبعضهم يعمل هذا لأن شيخه ضعيف فإذا صرح باسمه قالوا هذا ضعيف. مثلا ابن اللهيعة مشهور بابن اللهيعة لكن لو قال بعض المحدثين حدثنا عبد الله بن عقبة هذا قد لا يعرفه إلا المتخصصون في هذا الفن أنه ابن اللهيعة عبد الله بن عقبة. طيب لماذا؟ لأنه ضعيف يخشى أنه يعرفون أنه ضعيف يضعفون الحديث. وإما أن يكون أيضا حصل بينه وبينه مشكلة فما يريد أن يسميه مثل ما حصل للبخاري مع شيخه الذهلي فكان يقول حدثنا ابن فارس وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد وتارة يقول حدثنا محمد وهو من؟ هو الذهلي. إذن هناك أمور تحمل الراوي المدلس تدليس الشيوخ على أنه يعمي أمر شيخه لا يظهره بالشيء المعروف. طيب لا يظهره بالشيء المعروف لماذا؟ كي لا يهتدى إليه يعني يريد أن يتعب الباحثين بعده. طيب وقد يكون أيضا الحامل له أنه أكثر عن هذا الشيخ الحامل له أحيانا يكون أكثر عن هذا الشيخ روى عنه مئات الأحاديث فمن أجل أنه أكثر عنه تارة يذكره بالكنية وتارة يقول بالاسم وتارة يأتي بالنسب وتارة يأتي باللقب لأنه روى عنه بكثرة فينوع. وتارة بعض الضعفاء يريد أن يظهر للناس إيش أن عنده مشايخ كثير وهو أحد فيعدده يذكر له 10 أسماء أو أكثر. إذن هذا يسمى تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ. هل فيه سقط؟ ليس فيه سقط وإنما فيه تعميه على الباحث وتوعير حتى لا يصل الباحث الى هذا الاسم. من هو؟ لو انه اتى بالمشهور بسرعه تعرفه ذكر له مثال مثل قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. طيب، عبد الله بن أبي عبد الله هذا لو جلس تبحث في الكتب والتراجم قد لا تعرف من هو عبد الله بن أبي عبد الله. طيب، وهذا عبد الله بن أبي عبد الله هو أبو بكر بن أبي داود. أبو بكر بن أبي داود هذا مشهور، وأبوه أبو داود صاحب السنن. وما اسمه أبو بكر بن أبي داود؟ اسمه عبد الله. وأبو داود عبد الله بن أبي عبد الله، ولده عبد الله فقيل له أبو عبد الله. لكن لو قال أبو بكر مجاهد حدثنا أبو بكر بن أبي داود خلاص إمام، نعرف أنه ذاك صاحب كتاب المصاحف. لكن لما قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله إيش عمل؟ عم علينا حتى لا نعرف منه هذا الراوي. ومثله كما سمعت ما قاله البخاري في من في الذهلي اسمه محمد بن فارس بن خالد الذهلي، فيأتي البخاري أحيانا ويقول حدثنا محمد، وأحيانا يأتي ويقول حدثنا محمد بن فارس فينسبه إلى الجد، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد، وتارة يقول حدثنا الذهلي، وتارة يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي. إذن هذا الذي هو تدريس الإسناء الشيوخ ليس فيه إسقاط، وإنما فيه توعير على الباحث، توعير على الباحث. وكان يكثر من هذا الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله كان يكثر من تدريس الشيوخ. ويلحق بتدريس الشيوخ تدريس البلدان، تدريس البلدان. وتدريس البلدان سهل، هذا نذكره. كيف تدريس البلدان؟ يعني يقول حدثنا فلان بصنعاء، هو مثلا من أهل العراق، من أهل الشام مثلا، الرجل هذا من أهل الشام، فيقول حدثنا فلان بصنعاء، فالذي يسمع هذا الاسم يظن أن هذا الرجل رحل إلى اليمن، إلى صنعاء اليمن، فيقول هذا رحل إلى اليمن، وهو يريد إيش؟ صنعاء الشام التي بجانبه. طيب، أو يقول مثلا حدثنا فلان بالأندلس، فيظن الظن أن الأندلس التي وين؟ في أوروبا صح؟ وهو يظن وهو يقصد منطقة في مصر، قال لها الأندلس، وهكذا. أو يقول حدثنا فلان بالقرافة ويريد مكان قريب منه، فيظن الظن أنه يريد منطقة بعيدة يرحل إليها، منطقة مشهورة. هذا واضح، هذا يسمى تدريس البلدان، تدريس البلدان. طيب، كيف نعرف التدريس؟ نعرفه إما بتنصيص الراوي نفسه، يقول أنا لم أسمع من فلان، يصرح بهذا أنه ما سمع من هذا الشيخ، أو بتنصيص الأئمة. ولهذا تجدهم يقولون في كتب المراسيل فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث، الحديث هذا منقطع بين فلان وفلان لأنه لم يسمع منه وإنما دلسه. إذن تنصيص الأئمة، وهكذا تصريح الرواة أنفسهم يعرف به أن الحديث مدلس. وما حكم التدريس؟ التدريس مذموم عند عامة العلماء وعند أكثر العلماء، أن التدريس مذموم، لكنه مراتب، التدريس مراتب. أشد هو تدريس الإسناد، تدريس الإسناد أشد من تدريس الشيوخ. لماذا أشد؟ لأن فيه سقط. وأما تدريس الشيوخ إيش فيه؟ الراوي ما سقط، موجود الراوي لكن فيه تعميم. لهذا كان تدريس الإسناد أشد. ثم تدريس الإسناد أيه أشد من تدريس التسوية؟ وسيأتيكم تدريس التسوية يقولون شر أنواع التدريس، بل بعض أهل العلم يقول الذي يدلس تدريس التسوية هذا طعن فيه، يطعن فيه. طيب، ولهذا قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال بعض الرواة عن شعبة: ما أهون الزنا عليه، ما أهون الزنا عليه. وبعضهم قال التدريس أخو الكذب، وهو شعبة أيضا. وقال وكيع: لا يجوز التدريس في الثوب، فكيف في الحديث، فكيف في الحديث. فكما سمعت أن التدريس أشده تدريس الإسناد، فإذا تعمد إسقاط الضعفاء فقد يكون طعنا فيه، وقد يرد حديثه لأنه يتعمد ذلك، كما هو في تدريس التسوية. وأما تدريس الشيوخ فإن الحديث يحكم عليه بإيش؟ بعد معرفة هذا الراوي الذي حاول المدلس أن يغطي اسمه المشهور، فيحكم على الحديث ما يستحق، وإنما فيه كراهة لأنه يتعب الباحث، لأنه يتعب الباحث. هذا باختصار. طيب، في معكم في آخر سطر في التدريس في خطأ مطبعي: ويختلف اختلاف الحال بحسب الفرض، والصواب إيش؟ بحسب الغرض. وقدتموه صفحة 62، بحسب الغرض مش الفرض. بحسب الغرض الحامل عليه. يعني معناه إذا كان الحامل عليه أنه يريد أن يسقط الضعفاء للغالب فهذا يكون الكراهة أشد وقد يطعن في الراوي نفسه. وإن كان مجرد أنه مثلا أكثر عن هذا الشيخ فحاول أن يعدد في اسمه لمجرد التنويع فهذا لا يكره. طيب لا يكره، الكراهة تكون أخف. إذن فأشدها تدليس الإسناد، وأشد تدليس الإسناد تدليس التسوية، لأن تدليس التسوية هو إسقاط الضعفاء كما سيأتيكم. قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وهذا هذان البيتان ذكر فيهما نوعين من أنواع علوم الحديث، النوع الأول الشاذ والنوع الثاني المقلوب، والأول هو الحادي والعشرون والثاني هو النوع الثاني والعشرون. بالنسبة للشاذ قد تقدم لنا تعريفه، فمن يأتي بالتعريف؟ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بقي شيء ولا خلاص؟ تمام بس بقي تكملة. لا تخرب أحسنت. الشاذ كما تقدم معنا في دروس الناضي أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو المشهور مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. إيش المراد بالمقبول؟ المراد بالمقبول راوي الصحيح وراوي الحسن. إذا اشترط في الشاذ الذي يخالف يحكم عليه بالشذوذ أن يكون الراوي في إيش؟ من المقبولين. فلو أن هناك ضعيف خالف هل يقال له شاذ؟ لا، يقال له كما سيأتيكم منكر، والفرد به والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. طيب، أما القسم الثاني فقد تقدم أنه إيش؟ أنه سيأتيكم. القسم الثاني من الشاذ تقدم أنه سيأتيكم. البيقوني رحمه الله تعالى في هذا الموضع لم يعرف الشاذ بما عرفه به الحافظ ابن حجر، وإنما قال إيش؟ وما يخالف ثقة به الملأ. وما يخالف ثقة به الملأ، هل هذا التعريف صواب أم أنه منتقد؟ الآن وما يخالف ثقة به الملأ، هل هو مطابق للتعريف الذي ذكرناه؟ لا، ليس مطابق، لأن قوله الثقة يخرج إيش؟ الصدر. معناه أن الشاذ عند البيقوني فقط مخالفة الثقة، ونحن قلنا إيش في الشاذ؟ مخالفة المقبول حتى يشمل الثقة والصدق. إذن كان البيقوني هو لا قاصر لأنه حصره في الثقة. ثم إن البيقوني رحمه الله إنما تابع من قبله، هذا ليس قول البيقوني فقط، وإنما هذا قول جماعة ومنهم الشافعي، قال أن يخالف الثقة ما رواه الناس، هذا قول الشافعي، فجاء البيقوني وأخذ قول الشافعي. والصواب أن الشاذ أعم، يشمل الثقة ويشمل راوي الحديث الحسن، فنحتاج أن نأتي بكلمة تشمل الاثنين فنقول مخالفة المقبول. ثم قوله وما يخالف ثقة به الملأ، أيضا هذه العبارة منتقدة. لماذا؟ لأن الثقة قد يخالف الملأ من الضعفاء ولا يضر. أنتم معي ولا لا؟ الثقة قد يخالف الملأ من الضعفاء والكذابين ولا يقال للشاذ، وإنما متى يقال للشاذ؟ إذا كان هؤلاء الملأ أرفع منه. إذا هذا التعريف الذي ذكره البيقوني ليس يعني لا يضبط الشاذ بجميع أنواعه، وإنما الصواب مخالفة المقبول راوي الصحيح وراوي الحسن لمن هو أولى منه صفة. أيش المراد بالصفة؟ أي في العدالة والضبط. ثقة يخالف من هو أرفع منه، ثقة ثبت إمام حجة، قال صفة أو عددا، ثقة يخالف ثقتين ثلاثة أربعة خمسة، لكن قوله ثقة به الملأ، ايش الملأ هؤلاء ما حالهم؟ ما ندري، قد يكونون ارفع منه ويكون صح شاذ، وقد يكونون مثله في الرتبة فقد لا يحكم عليه بالشذوذ، بل قد يكونون انزل منه فلا يحكم عليه بالشذوذ. ولهذا يقولون سفيان الثوري اذا خالف عشرة من الرواة احيانا تقبل رواية من؟ سفيان. احيانا تقدم رواية سفيان مع انه خالف كم؟ عشرة، لان العبرة بايش؟ العبرة بايش؟ بالرتبة اولا، وأيضا ينظر أيضا إلى العدد، ينظر أيضا إلى العدد. إذن تعريف البيقوني فيه ما فيه، والصواب أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، صفة أو عددا. هذا هو الشاذ من القسم الأول، وهو المشهور، وهو الذي يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه بالشذوذ. القسم الأول من الشاذ والذي يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه بالشذوذ. كيف يحكم عليه بالشذوذ؟ يعني ينظر ويجمع الأسانيد والطرق فينظر من الذي خالف أولا، فإذا وجد المخالفة ينظر من الذي أتى بالزيادة ومن الذي أتى بالنقص، من الذي أتى بالحديث على هذا الوجه ومن الذي أتى به على الوجه الآخر، فيقارن بين هذا وهذا، فإن وجد بعضهم أكثر من بعض وأرفع في الرتبة قال للثاني شاذ. إذن يستطيع طالب العلم أن يحكم على النوع الأول من الشاذ بالشذوذ، وأما النوع الثاني ففي شيء من الصعوبة وهذا سيأتيكم. طيب، بقي أن الشذوذ هذا قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن بخلاف التدليس. أين يكون التدليس؟ التدليس لا يكون إلا في الإسناد، أما الشذوذ فقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. الإسناد يأتي بعض الرواة مثلا فيزيد راوي في السند، يزيد راوي أو يسقط راوي، أو يروي الحديث مرفوعا والناس يرونه موقوفا، أو يروي الحديث موصولا والناس يرونه منقطعا. طيب، إذا هذا خلاف في إيش؟ في السند، خالف في السند فحكم عليه بالشذوذ. وأما في المتن فيأتي بعض الرواة فيزيد كلمة مثلا في المتن، وغيره ممن هو أوثق منه لم يزد هذه الكلمة، إذا هذا يكون إيش؟ في المتن. فمثاله مثلا في المتن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح بدون زيادة عيانا. من الذي زادها؟ أبو شهاب عبد ربه بن نافع، خالف جماعة من الثقات فرووا الحديث بدون زيادة عيانا. إذا فزيادة عيانا شاذة، وهي في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن، وهي في المتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وجاء في رواية وخفض بها صوته، أي الصواب؟ رفع ولا خفض؟ رفع. وما حال رواية خفض بها صوته؟ شذ بها شعبة، شذ بها شعبة، لأنه خالف جماعة من الثقات لم يذكروا هذه الزيادة. أيضا مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام لما سئل جبريل عن أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن قال في آخره وأن تعتمر، وأن تعتمر في آخر الحديث قال وأن تعتمر. ما حال هذه الزيادة وأن تعتمر؟ هل هي من أركان الإسلام؟ لا، وإنما الحج فقط. ما حال هذه الزيادة؟ قالوا شاذة، شذ بها سليمان بن طرخان. إذن فالزيادة في المتن يحكم عليها بالشذوذ، والزيادة في الإسناد كذلك يحكم عليها بالشذوذ. وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، وقد ذكرنا بعض الأمثلة عندكم في الكتاب. إذن فالشذوذ، الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. أحسنت. أيضا تحريك الأصبع، الأصبع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يشير بأصبعه، وجاء في رواية يحركها. ما حال التحريك والإشارة؟ الإشارة ثابتة عن 14 راويا، منهم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة وجماعة. وأما التحريك فإنه من طريق زائد بن قدامة فحسب، وزائد بن قدامة ثقة، لكنه خالف منه أوثق منه فحكم على روايته بالشذوذ. طيب، السؤال الأخير الذي نسأل عنه، الشاذ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف؟ عندك يا فؤاد؟ متأكد؟ ما نقول ننظر في السند؟ من يوافق ويخالف؟ عند من؟ عندك صالح؟ الشاذ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، أو ينظر في سنده؟ الشاذ ينظر في سنده. عندما نسألكم ما حال هذا، أنا قلت لكم في بداية الكتاب أننا نسألكم عن كل نوع، وإذا سألت هذا السؤال إيش أول ما تتذكر؟ تتذكر خمسة شروط. إذن عندك الشاذ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف. لماذا؟ لما إيش رفع صوتك؟ لم تتوفر فيه صفات الصحة. مثل إيش اللي ما توفر فيه؟ أما الضبط ما أدري، بل قد يكون إمام شعبة الآن ما عنده ضبط، مع هذا حكم على حديثه بالشذوذ. زاد بن قدامة ثقة، عبد رب بن نافع من رجال البخاري. عندك ضعيف، لماذا؟ ايش الشروط اللي ما توفرت؟ شعبة ما هو عدل. عند المصاب الذي خلفك الشاذ من قسم الصحيح من قسم الضعيف. لماذا؟ لماذا؟ ايش من شروط اللي ما توفرت؟ ايش مثل ايش؟ مثل ايش؟ يقع عدل ولا ما هو عدل؟ وحكم على حديثه بالشذوذ. عند من الذي ما عنده إجابة؟ عندك؟ ها؟ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف؟ يحتاج نظر إلى سنده. من الذي ما قد دخل في رأس هذا الفائدة؟ عندك يا علي؟ علي؟ أما هذا حتى من درس الشيخ، ترى ما درس مصطلح. من درس الشيخ ستعرف أن الشاذ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف. من قسم الضعيف بلا شك ولا ريب. لماذا؟ السؤال لماذا؟ عند البيضاني. أحسنت. أي الشرط الرابع من شروط الصحة؟ عدم الشذوذ. وإذا حكمنا عليه بالشذوذ معناه اختل الشخص، إذا فالحديث الذي فيه الشذوذ معناه أنه ضعيف. هذا بالإجماع، بالإجماع أنه ضعيف ما في خلاف. طيب، لكن هل يصرف الشواهد المتابعات؟ الجواب لا، لا يصرف الشواهد المتابعات، لأن الشاذ يعتبر خطأ. كيف يكون الشواهد؟ الشاذ يعتبر خطأ. الآن حديث شعبة وخفض بين صوته، هل ممكن نقول له شواهد؟ فإذا وصل الإمام إلى غير ولا الضالين يقول آمين يخفض صوته، نقول له شواهد؟ ممكن يأتي له شواهد ولا ما ممكن؟ ما هو ممكن. الشاذ خطأ، الشاذ معناه أن الراوي غلط، فلا يصلح أن يكون له شواهد أبدا. وأيضا حديث الإشارة، هل يمكن أن يقول يصلح له شواهد؟ ما يصلح شواهد، لأنه يسمى أشار، فهذا تناقض، نقول أشار ونقول يحرك. إذن فالشاذ ضعيف جدا، في حكم الضعيف جدا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا سئلت ما حال كذا تذكر الخمسة الشروط. قد قلنا شاذ معناه اختل شرط الرابع، أما العدالة والضبط فيشترط فيه أن يكون من أصحاب العدالة والضبط، أما لو كان ضعيف ما يقال شاذ، يقال منكر. طيب، وأما العلة فالشذوذ علة، الشذوذ علة، فأيضا الشرط الخامس اختل، وهو أنه حصلت له علة وهي الشذوذ، وهي الشذوذ وإن كانت ظاهرة إلا أنها تطلق عليها بأنها إلا إلهنا سبحانه وتعالى.
يعتبر شيء لا خلف يعني أكثر من رأيهم. ما لم يرحل إما أنه هذا الحديث خاص.